بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه إشارات تعين على تدبر الجزء 27 من كتاب الله تعالى، ونبدأه من سورة الذاريات والآية 36. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال قتادة رحمه الله: لو كان فيها أكثر من ذلك لنجاهم الله، ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعت على أهله. ثم في هذه الآية والتي قبلها: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فلم يقل أخرجنا لوطا وأهل بيته، قصدا للتنويه بشأن الإيمان والإسلام، أي أن الله نجاهم من العذاب لأجل إيمانهم بما جاء به رسولهم، لا لأجل أنهم أهل لوط. ثم في الآية 50: ففروا إلى الله. هكذا يطمئن المؤمن، لأنه يعرف إلى أين يفر حين تصيبه مصيبة أو يداهمه هم. فأما في عالم الأشقياء فهم يهربون إلى المخدرات، فلا يجدون إلا الوبال، وإلى الشهوات المحرمة، فلا ينالون إلا الأوبئة التي حرمتهم الشهوات، فأين يذهبون؟ هم والله لا يدرون. وفي 55: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا فتش عن نفسك، هل أنت إذا ذكرت بآيات الله وخوفت من الله عز وجل تتذكر، أم يبقى قلبك قاسية؟ فإن كانت الأولى فاحمد الله فإنك من المؤمنين، وإن كانت الثانية فحاسب نفسك ولا تلومن إلا نفسك، وعليك أن ترجع إلى الله حتى تنتفع بالذكرى. وفي 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي، وأبتليهم وأختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإنما قلنا هذا المعنى لأن الآيات المحكمات من كتاب الله قد صرحت بأنه سبحانه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا، وخلقهم ليجزيهم بأعمالهم. ثم في سورة الطور وفي أولها: والطور وكتاب مسطور. فأقسم سبحانه بسيد الجبال وسيد الكتب، ويكون ذلك متضمنا للنبوتين المعظمتين، نبوة موسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يقرن بينهما وبين محلهما، كما في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ثم في الآية 4: والبيت المعمور. وهذا البيت هو كعبة أهل السماء، ولهذا رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأنه باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل. ثم في الآية 21: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقد دلت هذه الآية على أن شفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة، ولهذا طيب الله تعالى قلوب عباده بأن لا يولههم بأولادهم بل يجمع بينهم. ثم في الآية 35 والتي بعدها: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. تأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض. وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم وفاطرا فطرهم، فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكر، فكيف يشركون به إلها غيره وهو وحده الخالق لهم. ثم في الآية نفسها: روى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. والسؤال: كم مرة توقفنا نحن عند هذه السورة وعند هذه الأسئلة العظيمة القامعة لكل شبهة. ثم في الآية 48: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذه الآية ينبغي أن يقررها كل مؤمن في نفسه، فإنها تفسح مضايق الدنيا. ثم في سورة النجم وفي الآية 17: ما زاغ البصر وما طغى. جرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلا غريبا تجده ينظر يمينا وشمالا في هذا المنزل، وخصوصا إذا تغير تغيرا عظيما في هذه اللحظة، لا بد أن ينظر ما الذي حدث. لكن لكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأشه وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه، صار في هذا الأدب العظيم، ولهذا قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم في الآية 23: افتراءات المشركين وكذبهم على رب العالمين إنما يدفعهم إليها أمران: الظن والهوى، وقد جمع في قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وهما ما يصد المشركين عن اتباع الحق. وفي الآية 25 قال الله تعالى: فلله الآخرة والأولى. فبدأ بالآخرة لأن ملك الله تبارك وتعالى في الآخرة ظهوره أكثر مما في الدنيا، فالدنيا فيها ملوك وفيها رؤساء وزعماء يرى العامة أن لهم تدبيرا، لكن الآخرة ليس فيها إلا هو الملك الحق سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم في الآية 36 وما بعدها: طلب بعض الولاة رجلا فأفلت منه، فأخذ أخاه وقال له: إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك. قال الرجل: أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي؟ قال الوالي: نعم. قال الرجل: فأنا آتيك بكتاب من العزيز الرحيم وأقيم عليه شاهدين موسى وإبراهيم. ثم تلا قوله: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ قال الوالي: خلوا سبيله، هذا رجل لقن حجته. وفي الآية 42: وأن إلى ربك المنتهى. قال ابن القيم: قوله سبحانه وأن إلى ربك المنتهى متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجل الله ويتصل به وإلا فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فهو غاية كل مطلوب، وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب. ثم في سورة القمر: خطب حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. ثم في الآية 16 في قوله تبارك وتعالى عن قوم عاد: فكيف كان عذابي ونذر. قاله في ابتداء القصة وفي آخرها، ووجه ذلك أن الأولى تخبر عن عذابهم في الدنيا والثانية عن عذابهم في الآخرة، وذلك أن الله اختص عادا بذكر عذابين لها في قوله تعالى في سورة فصلت: لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ويصح أن تكون الأولى قبل وقوع العذاب والثانية بعد وقوعه توبيخا لهم. ثم في الآية 17: هو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير، ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم، لا يلتوي على أفهامهم ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة، فهو متعة العامة والخاصة على السواء، ميسر لكل من أراد: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي الآية نفسها قال ابن الجوزي رحمه الله: أنزل الله القرآن يحتوي على عجائب الحكم، فمن فتشه بيد الفهم وحادثه في خلوة الفكر استجلب رضا المتكلم به وحظي بالزلفى لديه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي الآية 27: إنا مرسل الناقة فتنة لهم. في هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم، فكان عقابه أشد وأوجع. ولهذا جعل الله الناقة فتنة، لأنها أظهرت الحق لهم ولكنهم لم يقبلوا. ثم في قوله تعالى في 35: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الشكر وقت الرخاء من أعظم أسباب النجاة وقت الشدة. تأمل منة الله على نبيه لوط عليه السلام بنجاته، فقال: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وفي الآية 46 روى القاسم بن معن أن أبا حنيفة قام ليلة بهذه الآية: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يرددها ويبكي ويتضرع. والسؤال: كم مررنا بهذه الآية ولم تحرك فينا ساكنة. ثم في 54 و55: من بركة الإقبال على القرآن حسن الخاتمة. فتأمل أن ابن تيمية رحمه الله قد وقف في القراءة عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم مات. وكذلك آخر آية فسرها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هي قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وغير ذلك كثير. فنسأل الله تعالى حسن الختام. ثم في سورة الرحمن تأمل قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كيف جعل الخلق والتعليم ناشئا عن صفة الرحمة متعلقا باسم الرحمن، وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم، وختمها بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة، إذ مجيء البركة كلها منه وضعت البركة في كل مبارك. فكل ما ذكر عليه بورك فيه، وكل ما أخلي منه نزعت منه البركة. ثم في الآيات نفسها في تقديم تعليم القرآن على خلق الإنسان إذان بمكانته وإعلام بشأنه وهدايته، ولولا فضل الله بتعليم القرآن لكان الإنسان أسيرا وعبدا لدنياه. فليكن القرآن مقدما في حياتنا لنبصر على هداه جميع أمرنا. ثم تأمل في 87 من السورة، تكرر في 3 آيات متتاليات ذكر الميزان: والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لأنه دين العدل وبه قامت السماوات والأرض. وفي 16: وأمثالها، لما جاءت سورة الرحمن بذكر نعم تجل عن الإحاطة بالوصف ويعجز العارف بها عن شكرها، تكرر قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان في عامة السورة، وذلك أنها نعم ظاهرة مشاهدة لكل مخلوق، ولا طمع لأحد في نسبتها لغير الله تعالى. فتتابع التكرار واشتد الإنكار على من كذب بشيء من ذلك. ثم في 41: في الآخرة لا تسجل قضية ضد مجهول، يعرف المجرمون بسيماهم بعلامات تظهر عليهم كالزرقة، كما في قوله: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وكسواد الوجه وتسود وجوه. ثم في 29: يسأله من في السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وكل المخلوقات، كل يوم هو في شأن. في هذا حفاوة بالدعاء والسؤال والتعرض لنفحات ذي الجلال، فإنها مظنة تعجيل التبديل والتغيير. فإذا سألوه وألحوا في سؤالهم كان من شأنه أن يجيب سائلهم ويغير أحوالهم من الهوان والتخلف والجهل والمرض والفرقة والضياع إلى الرفعة والمجد والعلم والعافية والاتحاد. وهذه مناسبة اتصال أول الآية بآخرها. ثم في 56: فيهن قاصرات الطرف. قال الحسن: قاصرات الطرف على أزواجهن لا يردن غيرهم، والله ما هن متبرجات ولا متطلعات. وفي هذا دلالة على عظم خلق الحياء وأنه ممتد إلى عالم الآخرة. ثم في سورة الواقعة قال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. وفي الآية 27 وما بعدها تأمل كيف قال الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم ذكر ما لهم في الجنة، ثم ذكر وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، ثم ذكر مثل ذلك، إلا أنه أيضا لما ذكر عذابهم ذكر سبب تعذيبهم. والحكمة في ذكر سبب عذابهم أي الكافرين أو أهل النار، مع أنه لم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم، فلم يقل إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين. الحكمة في ذلك التنبيه على أن ذلك الثواب منه تعالى فضل لا تستوجبه طاعة مطيع وشكر شاكر، وأن العقاب منه تعالى عدل، فإذا لم يعلم سبب العقاب ربما ظن أن هناك ظلما. وفي الآية 73 نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فيها لطيفة، وهي أن الله تعالى قدم كونها تذكرة على كونها متاعا، ليعلم العبد أن الفائدة الأخروية أتم وبالذكر أهم. وفي الآية نفسها أخبر سبحانه عن نار الدنيا بأنها تذكرة تذكر بنار الآخرة، وأنها منفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون، تنبيها لعباده على أنهم كلهم مسافرون، وأنهم في هذه الدار على جناح سفر، ليسوا مقيمين ولا مستوطنين. ثم في 75 فلا أقسم بمواقع النجوم، فبها يهتدى في ظلمات البر والبحر، ثم أتبعها بما يهتدى به في ظلمات الشرك والجهل، فقال إنه لقرآن كريم يهتدى به، فتأمل بين القسم وجوابه. وفي قوله تعالى أيضا إنه لقرآن كريم، وصف القرآن بأنه كريم فيه ميزة، وهي أن الكلام إذا قرأ وتردد كثيرا يهون في الأعين والآذان، ولهذا ترى من قال شيئا في مجلس الملوك لا يذكره ثانيا ولا يكرره، فقوله تعالى كريم أي لا يهون بكثرة التلاوة، بل يبقى أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطري. ثم هو كريم أيضا في ثوابه، فالحرف بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها، وهو كريم في آثاره على القلوب وصلاحها، فإن قراءة القرآن تلين القلب وتوجب الخشوع لله عز وجل، وهو كريم في آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم في الآية 79 قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. قال شيخ الإسلام كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة، وهي قلوب المتقين. وفي الآية 80 تنزيل من رب العالمين، إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به، لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق الذي يجب أن نطيعه بما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر. وفي الآية 85 وما بعدها إذا قرأت وصف المحتضر وهو على عتبات الآخرة وروحه تودع الدنيا، فاترك رهبة الصورة تغزو نفسك وأنت مستكين، وفقط اقرأ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم في سورة الحديد وفي الآية 10 إنزال الناس منازلهم ومراعاة مراتبهم في الفضل منهج قرآني. تأمل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فليحذر أولئك الذين يتجاوزون من لهم سابقة في علم أو دعوة بحجة أنهم بشر وأنهم غير معصومين إلى غير ذلك من الدعاوى التي نهايتها ألا يبقى للأمة أئمة يقتدى بهم. ثم في الآية 13 قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. لما كان المنافقون منهجهم الخداع للمؤمنين في الدنيا كان الجزاء من جنس العمل، إذ لن يجدوا نورا وإنما سيجدون نارا. وتأمل دقة اللفظ ممن خاطبهم حيث قال فالتمسوا نورا ولم يقل ستجدون نورا. ثم في 14 وغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله وغرهم بالله الغرور. كم من شارف مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرقى لعب به موج الهوى فغرق. وفي الآية 14 أيضا ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. قال ابن القيم أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة. ثم في الآية 16 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، فكم سنة لنا في الإسلام وربما في الاستقامة. ثم في الآية 20 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. العاقل إذا قرأ هذه الآيات وتبصر عرف قيمة الدنيا وأنها ليست بشيء وأنها مزرعة للآخرة، فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك، إن كنت زرعت خيرا فأبشر بالحصاد الذي يرضيك، وإن كان الأمر بالعكس فقد خسرت الدنيا والآخرة. ثم في الآية 28 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ففي قوله تمشون به إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو بالنور، وأن مشيهم بغير النور غير مجد عليهم ولا نافع لهم، بل ضرره أكثر من نفعه. وفيه أيضا نكتة بديعة، وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما يمشون بها بين الناس في الدنيا، ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط، فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.